وإذا تاب الواحد منهم لا يستعظون به، يتركونه، يسقطونه من الحساب ويبقون مع القديم منهم ممن بقي على الغواية، فلا يقلدونهم في الغواية ولا يقلدونهم في الهداية. أيضا افتتان الشباب بالصحف والمجلات وخاصة الوافدة، وعندنا الوافدة الآن تقارب 23 مجلة، هذا حسب معلومات، التي يعني فيها خطورة وفيها تهديد للفكر والمسار العقدي، ولا يعلم إلا الله عز وجل مدى خطورتها وجرمها، حتى عد البعض من أخطر وسائل التغريب وأبرز وسائل الغزو الفكري. وقد جاء في الإحصائيات أن عدد الصحف التي تصل إلى أسواقنا في الشهر تزيد عن 40 صحيفة ما بين أسبوعية وشهرية، يزيد عدد نسخها على 5 ملايين نسخة شهريا، يصل أسواقنا ومدننا وبلادنا أكثر من 5 ملايين، هذا في قطعة من العالم الإسلامي. فكم يصل مثلا مصر والعراق واليمن والكويت، دول الخليج، المغرب، الهند، باكستان، تركيا، كم يصل من هذه؟ كلها غزو فكري لتحويل جيل محمد صلى الله عليه وسلم عن مساره الطبيعي الذي هو رفع لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى الانهيار. قرأت في بحث أنه هناك حظر على الجيش الإسرائيلي أن تدخل مجلات الخليعة والبرامج الملهية التلفزيونية وغيرها والأفلام الهابطة، إن كان صدق هذا البحث ليبقى الجيش محتفظا بإرادته وبقوته وبصرامته وتأهبه في مواطن القتال. كل هذا يصرف الجيل عن القراءة المفيدة والاطلاع النافع في الكتب والسير والتراجم للنماذج المضيئة الخالدة التي حفل بها تاريخنا الإسلامي المجيد. التاسع، التأثر بالدعايات والإعلانات التي طغت على إعلامنا ووسائله المرئية والمقروءة بشكل لا يصدق، حتى أصبح الأطفال والشباب والشابات والشيوخ والعجائز يصدقون الدعاية الإعلامية أكثر من تصديقهم لبعضهم البعض. وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الفتيات أكثر تأثرا بالدعاية وأسرع تجاوبا معها، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك ما جرى عليه الشباب والشابات خلف ما يسمى إعلاميا بآخر أو أحدث الصيحات في عالم العطور، والتي طغت على إعلانات الصحف والمجلات والتلفزيون. بل هناك لافتات عند مداخل الشوارع وفي أطراف السكك وعلى الأرصفة وعند إشارات المرور لوحات بعضها تشتغل بالكمبيوتر تجلب الأذهان والأفهام إليها لدعاية شركة أو مؤسسة أو صورة أو شيء لجلب انتباه هذا الجيل وهذه الأمة، حتى يصبح الشاب والشابة لا همه إلا ثوبه وشريطه وفيلمه وأغنيته وتسريحته وموضته وزيه، فيضيع مستقبله مع الله عز وجل وحياته وصراطه المستقيم. ضياع ألقي على الأمة الإسلامية لا يعلمه إلا الله، ضياع صب عليها صبا بتخطيط ماكر واستراتيجية عابثة دبرتها كواليس الماسونية العالمية والصهيونية العابثة بالقيم، حتى خلعت هذه الأمة التي كانت في فترة من فترات التاريخ تقود الركب وتتكلم من على لسان الدار وتحكم 3/4 الكرة الأرضية، أصبحت مشترية مغنية راقصة عابثة متخلفة. فنشكو حالنا إلى الله. من نقاط الضعف ارتياد محلات الكوافير ودور التجميل التي انتشرت هنا وهناك، فدور هنا للتزيين وهناك للقص وهناك للتسريح وهناك للدلك، كلها تعلن وتوزع ورأينا نشراتها ومعنا منها الكثير، وهذا عبث كذلك بمسار الأمة وخطورة تتوجه للشباب والشابات، وقد طاوعها الكثير منهم، وقد عبثت مثل هذه بشعور المسلمات ولطختها بالصبغات وأفسدتها بالمقصات. والعرب تقول ليس التكحل في العينين كالكحل، وقال المتنبي حسن البداوة ممزوج بتطرية، حسن الحضارة ممزوج بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب. فالحسن الذي أنبته سبحانه وتعالى والذي ما تدخلت فيه الأيادي العابثة هو الحسن المطلوب وهو المقرر، ولذلك لعن صلى الله عليه وسلم الناصمصات والواشرات، ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمات والمتفلجات الحسن والمتشبهات من النساء بالرجال، لعنهن عليه الصلاة والسلام. إن الجمال الخلاق أحسن وأكمل من جمال الحلاق، وإن الواحد الأحد أحسن صورة الإنسان وأبدع سبحانه وتعالى، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فله الحمد وله الشكر. أيضا من الظواهر عند هؤلاء التدخين الذي يكون أوله دلع وآخره دلع، والذي نجح الشيطان في جعل أبناء المسلمين يستبدلون السواك بالسيجارة. وقد جاء في إحدى الدراسات أن المدخن إذا كان يستغرق 6 دقائق لشرب سيجارة واحدة فإنه يهدر من وقته 8 ساعات يوميا، أي ثلث اليوم، و240 ساعة شهريا، و2880 ساعة سنويا، أي ما يعادل 120 يوما في السنة الواحدة، خلاف ما يهدر من صحته ومن دينه ومن ماله ومن مستقبله، كلها عبث بسبب سيجارة واحدة. أيضا من نقاط الضعف عند هؤلاء ومن المخالفات السفر إلى الخارج بكثرة لحاجة ولغير حاجة. أما لحاجة فوارد، لكن لغير حاجة فإن بعضهم يسافر لا لدعوة ولا لطلب علم يستفاد من تلك البلاد ينفع المسلمين ولا لعلاج، وإنما فقط للضياع. فبعضهم يجعل هذا مدعاة للتفاخر في المجالس، وبعضهم يكدس أموالا من رواتبه للعطل ليذهب هناك في بلاد يعلم الله عز وجل ماذا يفعل. بل بعضهم جاهر لما نصح في مثل تلك البلاد وقال اتق الله، قال الله في الجزيرة فقط، سبحان الخالق الأحد، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم يوم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا يفعلون مع ما يحدث لهم من مشكلات هناك، وما يعاني أهل هؤلاء بعدهم من مشقة من غيابهم ومن ترك بيوتهم ومن ترك أعمالهم ومن ترك دراستهم ومن إذهابهم لأموالهم ورصيدهم الذي ينفعهم في الحياة وفي الآخرة، يذهبونه في المعصية والعياذ بالله. أيضا إدمان المخدرات، وهذا الوباء الذي فتك بالأمة الإسلامية التي دلها رسول هدى عليه الصلاة والسلام على سبيل النجاة، ولذلك كانت المخدرات أخطر على الأمة من البندقية والدبابة والصاروخ والقنبلة. وقد استعملها المستعمر في الصين عندما عجز في حروبه، قال إن اليابانيين قالوا إن اليابانيين استعملوا سلاح الأثيون ضد الجيش الصيني فانهزم عن بكرة أبيه. وأحيانا بعض الأمور وبعض الوسائل تهزم الجيوش ولو لم تكن أسلحة. التقت داحس والغبراء في معركة ما غابت نجومها في ليلة من الليالي، فأتت قبيلة داحس إلى القبيلة الأخرى بعطر، حملوا عطورا معهم، ثم قالوا للعطار اسمها منشم، إذا اشتبكت المعركة فاذهب إلى أولئك ووزعي بينهم العطور. فوزعت بينهم العطور، فلما شم العطور ماتت أعصابهم وارتخت، وتذكروا بالعطور أشياء أخرى فانهزموا، فتولهم هؤلاء بالسيوف. فيقول زهير بن أبي سلمى يمدح حلم بن سنان وقيس بن زهير، تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي، فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من يمينا لنعم السيدان، وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي، تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. كيف تنتصر أمة شبابها غرثة وراء المخدرات، وفي السجون حبسوا من أجل حبوب لاهية عابثة أرسلها الكافر إليهم في بلادهم. هؤلاء أحفاد عمر وخالد وصلاح الدين تحولوا إلى هذا، ولكننا نرجو أن يعودوا وأن يعرفوا مستقبلهم، وليس على الله بعزيز. وأنا أطلب منكم مسألة وهي أمانة لمن يستطيع، الدعاء لهؤلاء وأن تهدوا لهم الأشرطة، خاصة مثل هذا، أن تسلموا لواحد منهم علهم أن يسمعوا ويعوا. وإن أحد، هذا في المشركين فكيف بالمسلمين هؤلاء، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. أسمعه يا أخي الشريف، أسمعه المحاضرة، أسمعه الدرس، أسمعه الموعظة، تحدث إليه، ناقش، حاور، كن جريئا، ادخل معه مباشرة، استضفه، زره في بيتك، أركبه سيارتك. أما نبقى في عزلة بيننا وبينهم جسر فهذا ليس بصحيح. وكلما تذكرنا قلنا الله المستعان، ضيعوا شباب الأمة، نحن الذين ضيع شباب الأمة، نحن المسؤولين عن شباب الأمة، فلنتق الله فيهم أيها الإخوة الكرام. إن من الناس من عباد الله من يقاد إلى الجنة بالسلاسل، اذهب إلى هؤلاء قدهم بالسلاسل إلى جنة الأرض عن السماوات والأرض. أيضا مما ورد عند هؤلاء مشاهدة المسلسلات التلفزيونية ومتابعة الأفلام السينمائية عن طريق أجهزة الفيديو، والتي نعلم جميعا أنها تخالف تعاليم ديننا وهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم وعاداتنا وتقاليدنا، لأنها تعتمد على الحب والغرام والجريمة والقتل والسرقة والرشوة والاختلاط وخروج المرأة، فتدبج وتخرج بصور وتبرمج مع دعاية حتى ينشأ الطفل والعياذ بالله سارقا أو زانيا أو شارب خمر. حتى فيلم الكرتون أنتجته شركة يهودية إيطالية يربي الأطفال الصغار هؤلاء على مسألتين: مسألة حب المال حبا يطغى على حب الله رأسماليا، يعني الطفل يضع الدرهم والدينار والدولار على فمه ثم يبتلعه في بطنه ويكبر بطنه بهذه الأجهزة التكبير هذا، فينشأ الطفل يحب أكثر شيء المال، ويربونهم على الجنس طفل وطفلة، يطاردها ويقبلها ويشاجيها ويناغمها، فينشأ الطفل متعشقا ولابسا ثوب الجنس وهو لا زال طفلا صغيرا. أيضا ضياع الأوقات وصرفها فيما لا فائدة فيه كالسهر لساعات طويلة، وقد مر هذا على مشاهدة الأفلام أو لعب الورق والشطرنج أو نحو ذلك من وسائل قتل الوقت أو المعاكسات الهاتفية التي أزعجت البيوت ودمرت المنازل وخربت الأسر، أو النوم لساعات طويلة في النهار حتى تضيع أوقات الصلاة وتفقد بركة العمر. ومنشأ هذا كله عدم معرفة قيمة الوقت. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر الإنسان عمر ثاني. ما هو العلاج إذن؟ عرضنا الأمراض، عرضنا الأدواء، فما هو العلاج والشفاء؟ عند محمد صلى الله عليه وسلم صيدلية يرسل منها عقاقير يحملها أتباعه على مر الدهر لمن أراد أن يتطبب ويتشافى بإذن الله. من العلاج أن أوقف هؤلاء أمام ضمائرهم وأمام إيمانهم وأمام تاريخهم وأمام أمتهم، وأقول الواحد منهم: قف، تدبر، تأمل، اتق الله في نفسك، في مستقبلك، إنك قادم على الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الشاب ألم يجعل لك ربك عينين ولسانا وشفتين وهداك النجدين. يا أيها الشاب ألم يقل الله لك ولأمثالك هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يا أيها الشاب أنا أوقفك أمام تاريخك المجيد وأمام سيرة الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام، وأمام القبر وأمام النشر وأمام الميزان وأمام الصراط وأمام الجنة والنار. أوقفك في يوم تتذكره أنت، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول سيد في الظلال، وأنا أسألكم أن تعودوا إلى كلامه، قال: سبحان الله، يومئذ تعرضون، قال: الجسد مكشوف، والضمير مكشوف، والقلب مكشوف، والصحيفة مكشوفة، والتاريخ مكشوف أمام الله عز وجل. أنا أوقف هذا الشاب الذي في الرصيف والمقهى والمنتدى، أوقفه بجسمه وبلحمه ودمه وشحمه وأعصابه وشعره وبشره وأظفاره، أوقفه أمام رب العالمين سبحانه وتعالى في يوم يقول فيه: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إنك ساعد، سواء تغني أو تصلي، سواء تسمع الموسيقى أو تقرأ القرآن، وكل سيلقى ربه فيحاسبه، وكل سيلقى ربه فيحاسبه. أيها الإخوة، أنا أعلم أن شبابا ما كانوا يحافظون على الصلوات الخمس أصيبوا بحوادث انقلاب وحوادث سيارات ذهبوا ضحيتها، أسأل الله أن يرحمهم، وأسأل الله أن يغفر لمن مات مسلما. كنا نعزي أهاليهم، أمهاتهم وآبائهم وآباءهم، فيقول الأب وهو يبكي: ما علي، ليته كان مستقيما هانت مصيبتي، لكن والله أتذكر أنه ما كان يحافظ على الصلوات الخمس فكأن قلبي يتقطع. أنا أبكي لابني لأنه في القبر الآن يحاسب عن الصلاة، أنا يتقطع قلبي حسرة لهذا الابن، كيف يموت وهو ما كان طائعا لله؟ ما أدري هل هو في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار. هذه مأساة لا يتصور الإنسان. الموت سهل، أن يموت لك ابن صالح يلقى الله وهو صالح يحافظ على الصلوات الخمس، عنده قرآن، عنده ذكر، عنده تسبيح، عنده خير، عنده استقامة، لكن أن يموت ابنك وهو عدو لله في صلاته في عبادته في مسلكه في سلوكه في أخلاقه، هذه مأساة كبرى لا يتصورها الإنسان. أيضا يتفكر هذا الإنسان مع الله ومع نعمه سبحانه وتعالى، أعطاه العين والسمع والبصر والفؤاد، النعم الوثيرة، أعطاه الشباب والقوة والمال، فهل جزاء ذلك أن يذهب ويعبث بهذه النعم؟ هل جزاء الصحة والفراغ والمال أن يذهب في الملاهي والملاغي؟ هذا جزاء؟ هذا رد الجميل؟ هذا رد المعروف؟ الواحد منهم كالسارية، ولكن عند الصلاة لا يقوم ولا يتحرك. وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. أيضا أوقفك مع رسولك عليه الصلاة والسلام، يا أيها الشاب، الشاب هناك لا هنا، لأنكم هنا أبرار، ونسأل الله أن يجعلهم أبرارا كما أنتم. يا أيها الشاب هناك، المحمد صلى الله عليه وسلم أخرجك للدهر وللتاريخ بهذا المستوى؟ أرادك أن تكون هكذا؟ إن محمد صلى الله عليه وسلم أخرج لنا معاذا ومصعبا وسلمان وبلال، نماذج في التاريخ، الواحد منهم يساوي أمة ودهر وتاريخ. وأوقفك مع الناس، بل أولا مع والديك، أوالدك وأمك يرضون هذا المستوى؟ لا إله إلا الله. يأتي شيخ كبير، سألوا من يخالط المجتمع كخطيب الجمعة وإمام المسجد أو من يكون له دعوة، سألوا كم من المشكلات تعرض عليه. يأتيني شيخ كبير في 60 من عمره يبكي تدمع عيناه، قلت ماله؟ قال ابني فظ غليظ علي يتهددني. تجد الواحد من الآباء رب ابنه بدمه وبدموعه وبماله وبكل ما يملك، أعطاه كل شيء في حياته، أعطاه الحب، أعطاه السهر، أعطاه المال، جاع ليشبع وضمئ ليروى وسهر لينام وتعب ليرتاح، وبعد ما اكتمل نمو هذا الشاب وأصبح قويا عق أمه وأباه وأغلظ لهم وطردهم وأحرمهم، حتى والله إنه يوجد في المجتمع من لا ينفق على والديه وهم بحاجة إلى الصدقة والزكاة. تصور أين شعور هذا الشاب الذي يبقى مع زملائه على الخضروات وعلى الفواكه وعلى المطعومات والمفروشات والملبوسات، ووالده في حاجة ماسة إليه. تصور أن بعض الآباء لا يبرهم إلا أبناء الجيران، تجده مع أبناء جيرانه إلى المستشفى إلى المسجد إلى المحاضرة إلى الدرس، أين ابنه؟ قال عقني وتركني وعصاني. هذه مأساة. أيضا مع الناس، تصوروا يا أيها الأخوة كم خسرنا من شباب لو أن استفدناهم، ولو أني أنا وإياكم كنا صادقين ذهبنا إليهم وجلسنا معهم وأهدينا لهم الشريط الإسلامي والكتيب وزرناهم وتفقدنا أحوالهم وأتينا بهم، كان على هذا الجمع مثله 5 مرات، لكننا قلنا أنفسنا وسكتنا وحضرنا واستمعنا وخرجنا وما قدمنا شيئا. أيضا أنا أنادي هذا الشاب مع أموري، هو أيرضى حياته هذا؟ أيرضى لابنه أن يكون مثله؟ إما مروج مخدرات أو متعاطي مخدرات أو على الأغنيات أو تارك للصلوات أو نازل في الشهوات، أيرضى لابنه أن يكون مثله؟ والله ما يرضى إذا كان عاقلا، لكن سبحان الله الهوى يعمي. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فليتك، ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مغاو فليتك، ثم ليتك ما فهمت. خبطت العشر، نعم، مشيت إلى الصروح بغير علم، لعمرك لو وصلت لما رجعت، تفر من الهجير وتشتكيه فهلا من جهنم قد فررت، وتشفق للمصر على الخطايا وترحمه ونفسك ما رحمت. هو يرحم الناس. أنت لو ذكرت هذا الشاب برجل يعذب في النار يمكن يبكي، ولكن نفسه هو ما يتأملها ولا يدعوها ولا يذكرها. أيضا أقول لهم باب التوبة مفتوح لي ولكم ولكل مسلم، فتح ولا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. بشرى، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. طوبى لمن يأتي إلى الله تائبا، فتوبوا إلى الله جميعا أيها الشباب، توبوا، ولا يقول الواحد لطفت صحائفي، هذا أدعى لك أن تتوب وتغير الصحائف إلى حسنات. يقول سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ويقول سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تدرون من هو أجرم الناس؟ فرعون. قتل أمة من الأمم، فرعون الطاغية. أرسل الله موسى له فقال لعله يتذكر أو يخشى. سبحان الله، لعله. يقول أحد العلماء لا ييأس أحد من رحمة الله، فإن الله قد رجى فرعون في رحمته، بل رجى الله إبليس. الله دعا إبليس أن يتوب، دعاه أن يوحد، دعاه أن يؤمن. فكيف بك وأنت من أسرة مسلمة وأنت تحب الله وأنت على الفطرة؟ إن الله لا يخيب سعيك. أيها الإخوة، أدعو نفسي وإياكم ألا نقنط الناس من رحمة الله، ألا نيأسهم من بركته ومن رضوانه سبحانه وتعالى ومن قبوله. يروى في الأحاديث الإسرائيلية أن قارون فعل الأفاعيل كما تعرفون مع موسى عليه السلام، حتى دبر عملية وأرشى زانية أعطاها قنطارا من الذهب لتدعي أن موسى عليه السلام زنى بها. فلما اجتمع بنو إسرائيل قام موسى خطيبا، فقامت هذه المرأة تضرب وجهها وتشق شعرها وتصفق وتولول، فوقف موسى عن الكلام قال ما لك؟ فأخبرته قالت هو زنى بها موسى. فوقف موسى واجما واقفا مذهولا، ووقف بنو إسرائيل. قال أسألك بمن شق البحر لي أفعلت ذلك؟ قالت لا والله. قال من فعل؟ من أعطاك؟ من أرشاك؟ من دفعك؟ قالت قارون. قال اللهم خذ قارون أخذ عزيز مقتدر. وكان قارون في بيت من ذهب، غرفة مشرفة كالمصطبة كالدكان مرتفع من ذهب، فأخذ بيته ينزل في الأرض وقد حبست أقدامه في البيت حتى لا يفر، فخسفنا به وبداره الأرض. أخذ البيت ينزل تدريجيا تدريجيا في الأرض يرسخ يغوص، فأخذ يولول يا موسى يا موسى يا موسى، كان هو قريب لموسى يعني أنقذ الموقف. فسكت موسى صامدا متأثرا مجروحا يريد أن ينتقمه، حتى أخفي هو وبيته تماما عن وجه الأرض. فقال الله لموسى يا موسى ما أشد قلبك وما أقسى قلبك وما أغلظك، وعزتي وجلالي لو دعاني بكلمة مما دعاك به لأنقذته. ولو قال يا الله مرة، بينما قال لك يا موسى يمكن ساعة ونص، ما موسى رفض لأنه فعل أفاعيل وذهب إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي. هذه مسألة التوبة، مسألة رد الإخوة إلى الله عز وجل، تفسيرهم بأن الرب الرحيم يغفر الذنب ويتجاوز سبحانه وتعالى عن العيب. إن السعادة يا شباب الإسلام في الاستقامة في العمل الصالح، ليس هذا ادعاء. سلوا من كان لاغيا ثم تاب، سلوا من عرف الذكر والقرآن وصلاة الجماعة وحب الصالحين وحضر دروس الخير. أيضا أوصي أولئك الشباب أن إذا اهتدى الواحد منهم أن يستمر وأن يصبر وأن يواظب، وأن لا يعرف، لا يظن أن الهداية كلمة تقال فقط يوم أو يومين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فعليه أن يصبر حتى يفرج الله عز وجل كربه، حتى يجعل الإيمان له كالغذاء. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيضا على أولئك الشباب أن ينظروا إلى معالي الأمور، فليست عندنا المقصد تجارة ولا بلوت ولا أغنية ولا لهو ولا لذة، عندنا مقاصد جليلة: جنة عرضها السماوات والأرض، حب الله ورسوله، رفع الدين في العالم، تصحيح مسار الأمم، إعادة التاريخ من جديد، تاريخا مشرقا، تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم، فتوح الفتوحات على الناس، رد العاصين إلى الله، عمار الدنيا، إقامة العدل في المعمورة. هذه مقاصدنا. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. قارن بين هؤلاء وبين مصعب بن عمير، بين عبد الله بن عمرو الأنصاري مع معاذ بن جبل، مع هؤلاء المقارنة تجد البون الشاسع. لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدين. عندي عواطف وأشواق، عندي حب ووداد لهؤلاء، ولو أعلم أني أستطيع لذهبت لكل واحد منهم في مكانه وسلمت عليه وعانفته. صدقوني لا أقولها من باب تزكية النفس، فالله أعلم بما عندنا من التقصير. والله إني أفرح إذا رأيت الشاب الذي بدأ لأول مرة في التزام حتى لا تضع علي علامات التزام أنه ملتزم إذا عانقني، وإني أسلم عليه وإني أفرح أنه يهتدي وأنه حضر الدرس وأنه حب الدعاء وأنه اقترن من طلبة العلم حتى كأنه أهدى لي شيئا عظيما، فلله الحمد. يا إخوة، لا يقابل هؤلاء مقابلات فضة غليظة. أحدهم يريد الهداية فيقول يا عاصي رسوله تأتينا تسلم علينا؟ أنت هذا ما هو مجلس، مجلس غيرك هذا المجلس. أعوذ بالله. بعضهم يشكو في رسائل، بعضهم يشكو من الفظاظة والغلظة والمقابلة، المقابلة الباردة التي ما ليست مقابلة محمد صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يكسب الناس كالمغناطيس، يقول أحدهم في الرسول صلى الله عليه وسلم يقول محاسنه يولى كل حسن ومغناطيس أفئدة القلوب. يأتيه المشرك وهو وثني كان يعبد الصنم فيقبله ويعانقه ويهش ويبس ويجلسه ويطعمه ويكسوه فيعود جنديا من جنوده. يأتيه العرابي يجرجره ببردته فيضحك ويتبسم له ويكسبه معه فيعود العرابي داعية إلى قبيلته فتسلم قبيلته عن بكرة أبيها. دعونا من المواجهات الساخنة هذه مع الناس أو الكلام الفض الغليظ الذي يكسر بيننا وبينهم الزجاج أو يقطع جسور المحبة. اجعلونا نصل الحب ونسكبه في قلوبهم حتى يشعروا أن إخوانهم، وهم ترى أبناء العمومة، ترى هم الإخوان، ترى هم أبناء الجيران وأبناء الخال وأبناء العم، ما فاتوا عنا وما فتن عنهم. أيضا أدعو أولئك الشباب أسألهم سؤالا، أوقفهم أمام التاريخ، أوقفهم أمام الأيام، أوقفهم أمام الدهر، أوقفهم أمام الكرة الأرضية بأسرها، من هو قدوتهم؟ أنا أعلم أنهم سوف يقولون لي قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا باللسان ليس بالفعال ولا بالقلب. لكن الواحد منهم يقتدي بمغن أو بلاعب أو بموسيقار أو بعابد، أنا أدعوهم أن يقتدوا بخير من خلق الله، أنا أدعوهم أن يقتدوا بصفوة الله من خلقه، أنا أدعوهم أن يتأسوا بأصدق من خلق الله وأكرم من خلق الله وأبر من خلق الله وأحلم من خلق الله بأبي هو وأمي. يا قاتل الظلم ثارت ها هنا وهنا فضائح أين منها زندك الواري، يا صاحب المثل العليا المثل العليا وهل حملت روح الرسالات إلا روح مختاري. أنا أوقفهم أن يقتدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يدرسوا سيرته، ليست السيرة الجزئية التي صورت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مطوع في مسجد دعا مرة في مكة ومرة في المدينة وأن عنده بعض الصحابة كان يدرسهم بعض الأحاديث. محمد صلى الله عليه وسلم فجر للأمة، محمد صلى الله عليه وسلم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، محمد بركة عليه الصلاة والسلام، محمد معصوم، محمد نعمة لهذه الأمة أنقذها من الظلمات أخرجها إلى النور قادها بإذن الله. أنا أدعوهم أن يقتدوا به، هو قدوة الناس. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سيد قطب يقول في الظلال، كان في مصر هو إلى 40 من عمره وكان في القاهرة يستمع، يقول في سورة النجم عود إلى الظلال القصة، كان يستمع قال فسمعت فجأة صوت الرادو من عندي أحد جيراننا يقرأ المقري في الرادو سورة النجم، قال فسكت أنا وزملائي، أول التحمس للدعوة، سكت أنا وزملائي لأسمع المقري وهو يقرأ والنجم إذا هوى. قال فصحبت الرسول صلى الله عليه وسلم بروحي وعشت معه وفارقت المجلس الذي أنا فيه، أبقيت أشباحي معه أما روحي فقد ذهبت سافرت. قال ومشيت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة إلى العالم العلوي وعشت مع ناس الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تفجرت باكيا وحاولت أن أحبس من هزة جسمي فتحول جسمي إلى هزات عضلية. هذا قالها في معاناته. أنا أريد الشباب أن يعيشوا القرآن، أن يعيشوا حب الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يعيشوا الأشواق الحب الحي الذي يسري في كل ذرة من ذرات دمائهم. أيضا اقتداء الرسول صلى الله عليه وسلم أن تدرسه دراسة واعية من زاد المعاد ومن أمثال من الكتب حتى تعلم أو تكون على بينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا أذكر أولئك الشباب بالموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال عبد الله بن عمرو بن العاص لأبيه وأبوه في سكرات الموت، عمرو بن العاص فاتح مصر، فاتح مصر الداهية العظيم في سكرات الموت في ساعة الصبر، قال له ابن عبد الله: يا أبتي أسألك بالله أن تصف لي الموت، فقد أصبحت أنت في الموت في ساعة لا تكذب فيها. قال عمرو: والله يا ابني لكأن جبال الدنيا أصبحت على صدري، وكأني أتنفس من ثقب الإبرة. وقال عمر بن الخطاب لأبي بن كعب: أسألك يا أبي أن تصف لي الموت. قال: يا أمير المؤمنين، مثل الموت كشجرة كثيرة الشوك في جوف ابن آدم، فليس منه عرق ولا مفصل، وهو كرجل شديد الذراعين، فهو يعالجها وينتزعها، فلا تبقى شوكة إلا انتزعت عرقا أو مفصلا حتى تخرج كل شوكة بعرق. فبكى عمر حتى كاد يغشى عليه. الموت صعب، السكرة الواحدة منه تعادل ما يضرب به الإنسان 70 مرة بالسيف. محمد عليه الصلاة والسلام أبر الناس لما حضرته سكرات الموت، كان عليه الصلاة والسلام يقول: لا إله إلا الله، اللهم هون علي سكرات الموت، اللهم خفف علي سكرات الموت. أنا أذكر أولئك الذين يجلسون الآن في المقاهي والمنتزهات، الآن يلعبون البلوت، الآن مع الأغنية، الآن مع المجلة، الآن مع الضياع، أذكرهم بالموت، فإذا لم يتذكروا فما يتذكرون أبدا. خوف الله حتى اليهود بالموت، فأصابتكم مصيبة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، كما حط نعم إذا حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أننا نموت وتخرب. كان سفيان الثوري إذا ذكر الموت مات كل عضو منه في جهة. وكان بعض الصالحين بنى أو حفر له قبرا يراه كل يوم ليتذكر الموت. دخل بعض الصالحين على بعض السلاطين الظلمة فأراد أن يبطش به، قال: أذكرك الموت، فوقع الموت. أكثر ذكر هذه من اللذات، فما ذكر في كثير إلا قلنا، ولا في قليل إلا كثرة. آخذ البنين والبنات، مفرق الجماعات، مهدم البيوتات. أنا أذكر أولئك الشباب لا يغتروا بالصحة ولا بالسيارة ولا بالفلة ولا بالوظيفة، أذكرهم الموت. وكل يوم ونحن نحمل شبابا إلى القبر، ونحن نصلي على مجموعة من الشباب، ونحن نسمع أخبار حوادث السيارات وهي تلقي بأولئك الشباب أقوياء الأجسام، خرجوا من بيوتهم جيوبهم مليئة بالدراهم والفلوس والدنانير، وبطونهم مليئة بنعم الله، خرجوا وهم يغنون ويطبلون ويرقصون، وعادوا جثثا إلى بيوتهم، افترشتهم الحوادث، فأصبحوا شذر مذر، فلا استطاع منهم أحد منهم أن يقدم أو يؤخر أجله ساعة، ولا يعود ليستأذن والده والدته ولا يخبر أهله، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. خرجوا بساعات في أيديهم وبملابس جميلة، وخرجوا بعطورات، وخرجوا بشخصيات، وخرجوا بهيئات، وخرجوا ببزات، وخرجوا بسيارات، ثم رجعوا فسلبوا كل ما خرجوا به، ثم حفر لهم في الأرض حفرة، وغسلوا بالماء، وأدرجوا في قطعة قماش. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أتيت القبور فناديتها: أين المعظم والمحتقر؟ وأين المجل بسلطانه؟ وأين العظيم إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى، فتنحو محاسن تلك الصور. أسأل الله أن يغفر لنا ولمن مات من أموات المسلمين، وأن يرد شباب المسلمين إليه ردا جميلا. اللهم رد شباب المقاهي إلى المساجد، وشباب المنتزهات إلى الصلوات، وشباب النوادي إلى نوادي الحق والعلم والذكر. اللهم رد العابدين إلى الصالحين، ورد المفسدين إلى المصلحين. اللهم ارحمهم بالتوبة النصوح، اللهم وفقهم للعمل الصالح، اللهم تعال بهم إلى مجالس الخير والعلم والطهر والعفاف. اللهم أنقذهم من الظلمات يا رب العالمين، واجمعنا بالصالحين في دار الكرامة أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، في ختام هذه المحاضرة أرجو أنها تكون رسالة تبلغ أولئك مع حبي وأشواقي وسلامي ودعائي لهم بظهر الغيب. أشكر بالمناسبة الذين كتبوا لي رسائل واقتراحات وشاركوا في هذا الموضوع باقتراحاتهم بإرشاداتهم ببعض الملامح، وتحمسوا لهذا الموضوع الحار الساخن. أشكرهم وأسأل الله أن يثيبهم على ما فعلوا. أشكر أخا في الله عز وجل قدم لي رسالة وكنى نفسه أبا البراء. أشكرك يا أبا البراء وأسأل الله أن يكتب لي ولك وللحضور براءة من النار. أشكرك على رسالتك وأنا أتيت على أكثرها في المحاضرة، وهو يشكو من ضياع الأوقات عند الشباب ومن اهتمامهم بالمظاهر على حساب المخبر ومن مصاحبتهم للأشقياء ومن هممهم الرخيصة التي هي لا تعد عن الرياضة وعالم الفن وعالم الصور وعالم الأزياء وعالم الموضات الجديدة. أشكرك شكرا جزيلا، وأنا قد أتيت على ما ذكرته أنت إن شاء الله في المحاضرة. أيضا المحاضرة المقبلة والدرس المقبل إن شاء الله مساء السبت المقبل سوف يكون بعنوان بريد المستمعين. بريد المستمعين وهو أسئلتكم التي وعدناكم أنه في أول كل شهر، الأسبوع الأول من كل شهر، سوف يكون إجابة عن أسئلتكم. ولا يعجل أحد منكم أو يعاتب، فلن نهمل سؤالا أرسله أو رسالة، لكننا نتأمله حتى يأتي وقتها المناسب إن شاء الله فنجيب عليها شاكرين له ولكم. هذا سوف يكون إن شاء الله. أيضا شاب ممن كان يواظب على الدرس يرقد الآن في المستشفى، ارفعوا كف الضراعة إلى الله أن يشافيه وأن يعافيه وأن يرده إلينا وإلى درسنا وأن نراه قريبا معنا بإذن الواحد الأحد. أيضا يسألني أحد الإخوة عن توبة بعض المغنين، هل هو صحيح ذلك؟ أقول ادعوا الله أن يتوب علينا وعليهم وأن نراهم قريبا في دروس العلماء والمشايخ والدعاء. يقول أحد الإخوة وكتب بالخط الأحمر، أظن دليل على خطورة السؤال، أنا دائما أعق والدتي والعياذ بالله، وكلما حاولت أن أبتعد عنها وجدت نفسي عقوقا فأنا أعقها، فماذا تنصحني؟ أولا أسأل الله أن يلين قلبك لوالدتك. ثانيا يقول اتق الله في والدتك، اتق الله في هذه المرأة التي خرجت قطعة منها، والتي لا أعرف إنسانا قدم جميل الإنسان كالأم لولدها، ولا يمكن أن يكافئ الولد أمه مهما فعل. رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا من أهل اليمن يحمل أمه عجوز على منكبيه يطوف بها في البيت في حرارة الشمس في الظهيرة يوم تتوقد الشمس في مكة، يطوف بها حول الكعبة، وهذا الرجل المسلم اليمني يسيل عرقه وقد بالغ به الإعياء مبلغا عظيما لا يعلمه إلا الله. فلقي ابن عمر رضي الله عنه قال يا ابن عمر أسألك بالله هل كافأت أمي بما قدمت لي وبما فعلت بي في الجميل؟ قال لا والله ولو بزفرة من زفراتها. فاتق الله، اتق الله، تذكر كيف وضعتك وكيف حملتك وكيف أرضعتك وكيف غسلت عنك الأذى وكيف ألبستك وكيف أطعمتك وكيف سقتك. إن الذي عنده دم وعنده عقل وعنده مروءة وعنده دين يتفكر. أنا أتركك تتفكر وتتأمل ولا أزيد على ذلك. يقول أنا كنت مدمن خمر وأنا جيت من مدينة أخرى إلى هنا خوفا من العار فدلوني. أولا حياك الله في هذا المجلس ولله الحمد أن حضر معنا سائب هذه الليلة، مكسب عظيم. ما هي مكاسب أهل الدنيا مع مكاسبنا؟ صفقة تجارية، عمارة، أرض، سوق. نحن والحمد لله مكاسبنا أجيال تهتدي ولك الحمد يا رب، أنت الهادي. ليس عندنا شيء ولا منا شيء ولا فعلنا شيء، لكن لله الحمد تائب حضر هذه الليلة ضيف عليكم. ادعو الله أن يثبته وأسأل الله أن يستره وأسأل الله أن يحفظه وأن يزيده إيمانا. يقول يعني معذرة خطه يعني في ضعف لكن إن شاء الله إيمانه في قوة. أنا شاب كنت في مجالس اللهو مع مجموعة من الشباب نرتكب بعض المحرمات نسمع الغناء، وأنا أول مرة أراك وأحضر هذا الدرس. عمري الآن حوالي 19 سنة وقد سررت بهذا الدرس، وكنت أظن أن الدروس فيها تشديد ولكن الحمد لله عجبني الدرس وحضرت. حفظت 86 بيت غنى، فأريد الآن أمحي يعني أمحو هذا، فكيف تأمرني وما كيف تدلني؟ أسأل الله أن يمحو النفاق والشك والشبهة من قلبك، وأن يكتب في قلبك الإيمان، وأن يهديك سواء السبيل. أنا أقول واصل الحضور، استمع الشريط الإسلامي، صاحب الدعاء وطلبة العلم، أكثر من الدعاء بدءا من الآن، أن الله يهديك ويردك إليه ردا جميلا. أيها الإخوة، سوف أجعل في كل أسبوع كتابا أدلكم عليه، لا أقرأ الكتاب ولا أعرض أفكاره، إنما أدلكم على كل أسبوع إن شاء الله إذا تذكرت، فهذه مسؤولية الإخوة أن يذكروني. كل أسبوع أدلكم، أختار لكم من المكتبة الإسلامية كتابا لا طويل ممل ولا قصيرا مخلا، سوف يكون هو مادتكم خلال أسبوع. أخترت لكم كتابا رائعا بديعا جميلا مجيدا، هو صيد الخاطر لابن الجوزي، مجلد واحد ب300 صفحة أو ما يقاربها، ب7 أريل، فإن غلا فهو ب10 ريالات، اسمه صيد الخاطر. أطلب منكم أن تقرأوا، من يستطيع منكم أن يقرأوا 3 مرات، لا مرة، 3 مرات صيد الخاطر. هذا عجب من العجب، كتبه ابن الجوزي بعد أن بلغ 70 من عمره، فدبجه وشارك بدمه وشارك بقلبه وشارك بعلمه وشارك بفكره، ليس معصوم، لكنه أجاد كل الإجادة. كتاب ليس فيه تكلف، كتاب يحدثك ويسامرك ويعيش معك، صيد الخاطر لابن الجوزي، لأن هناك صيد خاطر الخاطر لأحمد أمين، لكن لشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد بن عمرو والأغر بن حاتمي، فهم الأتى الكيسي الأزدي إتلاف ماله، وهم الفتى الأزدي جمع الدراهم، فلا يحسب التمتام أني هجوته ولكنني فضلت أهل المكارم. صيد الخاطر لابن الجوزي، مفهوم؟ لعلي أراكم بعد أسبوع في كتاب آخر، لكن أنا لا أبيع، ما عندي مكتبة حتى تقولوا دعائي للمكتبة، ولكن أحببت هذا الكتاب حتى جعلته عند رأسي أقرأ منه، حتى يقول أستاذ علي الطنطاوي هذا الكتاب له قصة، لأنه قدم له أخي ناجي القاضي، كان عند رأسي كل ليلة حتى كاد أن يحفظه عن ظهر قلب. والحقيقة أني رأيت أكثر مما قال أستاذ علي، وأرفع وأجل وأحسن، وليس هذا من المبالغات. وفي بعض الأمور من كلام البشر، أبى الله أن يكون الكلام إلا لكتابه، يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ففي بعض الأمور، لكن أنا أطلب خاصة طلبة العلم أن يقرأوا كثيرا كثيرا، ومن أراد أن يكتب لي عن ملاحظة واستشكل قضية فيه فأنا مستعد أن أفاوض فيه، أو يتصل بي أو يلقاني، مستعد إلى لقاء مع كتاب آخر إن شاء الله. الحقيقة الأسئلة كثيرة، و إلى أن نلتقي مع بريد المستمعين إن شاء الله أترككم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.